السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: القادة العشرون في روسيا والعدوان على سوريا أبرز الحاضرين. الإمام الخامنئي: السلاح الكيميائي ذريعة وأمريكا ستدفع الثمن. المسلحون يقصفون أديرة في معلولة ويدمرون مسجدا في الحسكة. الوفاء للمقاومة، العدوان على سوريا تهديد للاستقرار العالمي. الأمن العام يحيي ذكراه 68 بحضور سليمان.
العدو الإسرائيلي يقف فرحا مذهولا بعدما حرفنا البوصلة بمرء إرادتنا عن اتجاهها الصحيح.
فليطي من عرسال: ما سر مقتله بانفجار طرابلس؟ نجات وزير الداخلية المصري من محاولة اغتيال في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. على طاولة العشرين في روسيا تقابلت أصوات المحاربين والرافضين للحرب على سوريا، وإلى العشاء الأخير أجل القرار. ففي القصر المحاصر بالمياه الباردة في سان بطرسبرغ حوصر المجتمعون بالملفات الساخنة، ومن خارج جدول الأعمال قرر الزعماء المجتمعون فتح ملف الأزمة السورية على تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقبل إطلاق المواقف السياسية الروسية ردا على الحشد الأمريكي الذي سبق أوباما إلى مقر الاجتماع، حشد الروس المزيد من سفنهم الحربية إلى شواطئ المتوسط، وأرسل الإيرانيون المزيد من رسائلهم الممهورة بقرار القيادة: أمريكا مخطئة بحساباتها تجاه سوريا وستدفع الثمن، والكلام للإمام السيد علي الخامنئي. ومن حارة حري كلام واضح لكتلة الوفاء للمقاومة: فالعدوان الأمريكي على سوريا أو التهديد به إرهاب منظم وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. تكفيريو سوريا واصلوا إرهابهم المنظم: اقتحام لبلدة معلولة، أحد المعالم الدينية المسيحية الأبرز في الشرق وأقدم مدينة آرامية تتحدث لغة السيد المسيح عليه السلام، فقصفوا منازلها وأديرتها وأتبعوا فعلتهم بتدمير مسجد في الحسكة. ولكي لا تدمر سوريا أكثر ومعها المنطقة، رسالة من باب الفاتيكان إلى المجتمعين في سان بطرسبرغ: نرفض الحل العسكري والمجازر التي لا جدوى منها في الشرق الأوسط. في لبنان استمر البعض بمواقف لا جدوى منها سوى إثارة النعرات وتحريك الراكد من الملفات. وعلى أطراف الملفات الأمنية أسئلة جديدة عن ابن عرسال الذي فقد قبل أسابيع وتعرفوا إلى جثته بين ضحايا تفجيري طرابلس. وميلاد كفوري الشاهد في قضية ميشيل سميحة الذي اطمأن اللبنانيون يومها من فرع المعلومات إلى أنه في مكان آمن ورصده البعض على شواطئ حيفا. إذا انطلقت أعمال قمة العشرين التي تعقد في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرغ الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في الكلمة الافتتاحية إن بعض المشاركين طلبوا مناقشة مسائل السياسة الدولية التي ليست مدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في سوريا، واقترح مناقشة الأزمة السورية على مأدبة العشاء. وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستوافق على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل وتعزيز أسواق العمل ورأس المال البشري، وقال إن العمل على استقرار الأسواق الدولية سيكون من الأولويات. ومن المتوقع أن تخيم الأزمة السورية على الاجتماعات الجانبية للقمة التي تستمر ليومين. وفي السياق أعلن ناطق باسم الوفد الصيني إلى القمة أن الحل السياسي هو الوحيد الممكن للتوصل إلى حل النزاع في سوريا.
تحل الأزمة السورية بكل أبعادها ضيفا ثقيلا على قمة العشرين الاقتصادية ومن خارج جدول الأعمال وفقا لكل التوقعات والإشارات السياسية المرافقة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصل إلى مدينة سان بطرسبرغ متأبطا موافقة تمت على عجل من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا. وسريعا قال البيت الأبيض اللا لقاء ثنائيا بين الرئيس أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في إشارة تعكس مدى التباعد بين الرجلين في شأن الأزمة السورية وملفات أخرى، تباعد بلغ حدا غير مسبوق في حدته عشية القمة، وصل إلى حد وصف بوتين لأي ضربة عسكرية تشنها أمريكا ضد سوريا من خارج تفويض الأمم المتحدة بأنها عدوان، فيما وضع أوباما مصداقية المجتمع الدولي على المحك. لكن ماذا يريد أوباما من القمة؟ يقول الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف إن الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يحاول الاستفادة من قمة العشرين للضغط على روسيا من أجل تغيير موقفها من العدوان الأمريكي المرتقب على سوريا، خصوصا بعد إلغاء لقاء كان من المفترض أن يجمع الرجلين قبيل هذا التاريخ بسبب منح روسيا اللجوء المؤقت للمستشار السابق لدى المخابرات المركزية الأمريكية إدوارد سنودن على ما هو معلن. ويرجح مراقبون أن أوباما يسعى إلى إظهار أن الدبلوماسية لا تزال تعمل مع التهديد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد سوريا، لا سيما أن الرئيس الأمريكي كان قد بدأ جولة أوروبية لتسويق قراره في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أمام مأزق في خياراتها على صعيد السياسة الدولية. وفي الشكل تعكس اللقاءات الهامشية الأولية للقادة انقساما حادا داخل المجموعة عنوانه سوريا، وقد جمع لقاء ثنائي الرئيس الصيني شي جين بيانغ ونظيره الروسي، وآخر جمع بوتين مع نظيره الإيطالي. في الضفة الأخرى عقد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء التركي اجتماعا ثنائيا. في الشكل أيضا عكس حضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيم إلى سان بطرسبرغ للقاء قادة مجموعة العشرين حضورا للأزمة السورية التي عجزت الأمم المتحدة عن معالجتها بسبب حسابات بعض الدول الكبرى.
بابا الفاتيكان فرانسيس الأول وجه رسالة إلى قادة قمة مجموعة العشرين دعاهم فيها إلى رفض الحل العسكري في سوريا. وفي رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته رئيس مجموعة العشرين دان البابا ما وصف بالمجازر العديمة الجدوى في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية الحل السلمي ووقف العنف في سوريا. الإمام السيد علي الخامنئي أكد أن الولايات المتحدة ستتضرر في حال تدخلت عسكريا في سوريا، واعتبر أن واشنطن وجبهة الاستكبار ينظرون إلى الأمور من منظارهم الاستعماري ويريدون عبر الكذب إزالة كافة أشكال المقاومة كما يحصل في سوريا والبحرين. ورأى الإمام الخامنئي أن الأسلحة الكيميائية تشكل ذريعة لمهاجمة سوريا، مؤكدا أمام أعضاء في مجلس الخبراء أن الولايات المتحدة مخطئة بخصوص هذا البلد، وبالتأكيد ستدفع الثمن كما حصل في العراق وأفغانستان. وأشار الإمام الخامنئي إلى أن الخلافات بين المذاهب الإسلامية لا يجب أن تتحول إلى جبهة جديدة تنسي العدو الحقيقي للإسلام والمنطقة. القادة العسكريون الإيرانيون حذروا من تداعيات أي ضربة عسكرية تستهدف سوريا على الدول المشاركة فيها، وأكد قائد وحدات الدفاع الجوي العميد فيرزاد إسماعيل أكد استعداد وحداته لحماية الأجواء الإيرانية في الوقت الذي وضع فيه الجيش الإيراني في حال تأهب قصوى تحسبا لأي مغامرة عسكرية في المنطقة.
ارتفاع معدل التوتر في المنطقة وإعلان الحرب على محور المقاومة باستهداف سوريا استنفر القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية لملاقات أي مغامرة عسكرية في المنطقة، محذرين من تداعياتها على المهاجمين.
عندما كان السيد أوباما يلقي خطابا قبل أيام أحسست بالخوف في عينيه وبدا ذلك واضحا عليه، هو يخشى هذا الأمر. لقد ولى الزمن الذي كانوا فيه يخدعون العالم بالحجج الواهية. سوريا هي الخط الأول للمقاومة ويريدون محاربتها.
قبول الحرب على سوريا أدخلت الوحدات القتالية في حالة تأهب تحسبا لأي مغامرة عسكرية قد تنتشر نارها في المنطقة، فكافة السيناريوهات مطروحة والاستعداد القتالي على أكمل وجه.
سماء الجمهورية الإسلامية محمية بالمنظومات الدفاعية، وهي مجال آمن للأصدقاء، وستكون خطيرة ومحرمة على الأعداء. إنما يدعيه الكيان الصهيوني عن قبته الحديدية ثبت فشله أمام صواريخ حزب الله والمقاومة في غزة، وهي منظومة واهية.
تناغم الخطاب السياسي والعسكري والشعبي الإيراني الرافض لأي عدوان على سوريا تلاقيه مساع دبلوماسية لتجنيب المنطقة فاتورة حرب أمريكية جديدة لم تزل آثارها ماثلة في العراق وأفغانستان.
عين على السياسة وإصبع على الزناد، خطط عسكرية خلف الكواليس، وحرب إيحاءات وتحذيرات صامتة وعلنية بدأت. والعسكر هنا يقول أي ضربة لمنظومة المقاومة ستضع العدو الإسرائيلي في عين العاصفة. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
لأكثر من 3 ساعات استمرت المناقشات في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. لم يقدم خلالها أي دليل أو جواب شاف عن الأسئلة المطروحة بشأن العدوان على سوريا وأسبابه.
على الطريقة الأمريكية كانت إحدى قاعات الكونغرس مسرحا عالميا بامتياز، مسرحية بطلها وزير الخارجية جون كيري، وزير الحرب تشاك هيجل، ورئيس الأركان مارتن ديمسي. ثلاثي أعاد إلى الأذهان مشهد الوزير كولين باول في مجلس الأمن مرافعا بأدلة كاذبة للعدوان على العراق. في الكونغرس كان المشهد مشابها، لكنه كان ناقصا، أي حتى بلا دليل ولو كاذب. الملل كان واضحا على مدير الجلسة، التوتر على الثلاثي كان جليا، ولاسيما الوزير كيري. أسئلة كثيرة طرحت، أجوبة قليلة أعطيت، كثير من التلعثم، قليل من الإجابات الواضحة، وانعدام لأي دليل حسي أو غير حسي يبرر فعل العدوان على سوريا.
Today we meet to weigh the Obama administration's proposed military response to the Syrian regime's odious use of chemical weapons. So we will begin now with Secretary Kerry's testimony.
I know it's no exaggeration to say that the world is not just watching to see what we decide here, but the world is really watching to see how we decide it.
I have no idea what exactly you're talking about. And we have, you know, we have agreement to assist in many different ways, some of which wouldn't be appropriate to speak about.
We have the evidence, we know what happened, and so who knows whether it has or it hasn't. What I do know is this. The intelligence is very clear.
Well, that's probably classified.
Our evidence proves that they used sarin gas that morning.
You said in your testimony that there are 34 countries who are with us. What degree are they with us, and who are they specifically?
I don't have the full list of them here, but as confidently as we know what happened in Damascus on August 21st, we know that Assad will read our silence, our unwillingness to act, as a signal that he can use his weapons with impunity. 53 countries or organizations have acknowledged that chemical weapons were used, and 37 of them have said so publicly.
المسرحية انتهت، التصويت تم بلا أدلة، العرض الجديد يبدأ في 9 أيلول، فكيف سيكون المشهد؟ ما حصل في لجنة العلاقات الخارجية سرق عنصر المفاجأة من العرض القادم على ما يبدو.
في الميدانيات السورية يواصل الجيش عملياته لطرد الجماعات المسلحة التي تسللت إلى قرية معلول الأثرية في ريف دمشق. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين عمدوا إلى قصف عدة أديرة في البلدة التي تسكنها غالبية من الطائفة المسيحية.
عاد هجوم المسلحين على مدينة معلولة، أيقونة المدن التاريخية المسيحية في سوريا، الحديث عن استهداف الوجود المسيحي في المشرق وفي سوريا خصوصا. مجازر عديدة ارتكبت، وانتهاكات طالت الكنائس والأديرة، عقابا على ما يراه أهلها موقفا وطنيا وآخر إيمانيا نهل من ينابيع المسيحية الأولى التي شكلت سوريا فضاء واسعا لها.
ما جرى في معلولة بالأمس هذه الإيقونة التاريخية في تاريخ الشرق كله ليس سوى جزء مما يجري على نطاق الشرق العربي كله، ولا سيما على نطاق الشام. الهدف الأبعد هو تفريغ هذه المنطقة كلها من مسيحيها لكي يتسنى لإسرائيل أن تقيم ذات يوم دولة يهودية صرف.
استهداف المسلحين للوجود المسيحي في سوريا يترافق مع استهداف من نوع آخر، فشرعت أبواب أوروبا للمسيحيين بصورة خاصة في تقاطع مريب بين أهداف الغرب والأهداف التي يسعى إليها التكفيريون.
ويؤسفني أن أقول إن كل ما يريد الغرب أن يغربه مسيحيي الشرق كذب. الغرب قتل المسيحية.
الساعة 4:00 الصبح فات علينا الجيش الحر على معلولة، بلشوا صار قذف وضرب وفجروا الحاجز أول ضيعة، وصار رصاص وضرب علينا ودرنا نهرب يعني مع اللجان الشعبية. هربونا وطلعونا من الضيعة وقدرنا نطلع، بس بعدين ما عاد عرفنا. سمعنا أخبار إنه صار في حرق ديورة وكذا.
هلا هذول ما لهم لا إسلام ولا لهم لون دين ولا لهم شيء في الدنيا. كل القصة ما فيها إنه جماعة تكفيرية. طول عمرنا عايشين إحنا بالإسلام بمحبة، عايشين مع بعض، عم ناكل سوا، نشرب سوا، ما دخلها. بس هذول هيك إنه استهدافات للكنائس، استهدافات للجوامع، هي لا أكثر ولا أقل.
الأصوات النافرة هنا وهناك لم تعكس المزاج العام الشعبي والنخبوي لدى المسيحيين السوريين الذين وعوا ما يدبر لهم ولوطنهم الأم سوريا. ترافق ذلك مع مناشدات لشخصيات روحية وسياسية أماطت اللثام عن المرامي الخفية لتلك الأعراض الإنسانية التي تصيب الغرب بين خديعة وأخرى. رغم اكتوائهم بنار الإرهاب التكفيري، ينظر المسيحيون السوريون بعين المستريب لكل دعوة تأتيهم من الغرب، فعهدهم به أنه لا يحفظ العهود. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
في هذه الأثناء حققت وحدات الجيش السوري مزيدا من التقدم ضد معاقل المسلحين بحي جوبر بدمشق. إلى ذلك قضى 4 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في السومرية غرب العاصمة، كما أفيد عن قيام مسلحين بتفجير جامع الإمام علي عليه السلام في منطقة الشدادة بمحافظة الحسكة.
غبار التهديدات ضد سوريا لم يحجب صورة المعارك الدائرة بين وحدات الجيش السوري والجماعات المسلحة. أهنف المعارك تركز في ريف دمشق وخاصة في الغوطتين الشرقية والغربية، إضافة إلى حي جوبر الذي حقق فيه الجيش المزيد من التقدم مقلصا رقعة تواجد الجماعات المسلحة. تقدم الجيش جعل الجماعات المسلحة تصاعد من استهدافاتها للأماكن المدنية في العاصمة، حيث قضى عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في منطقة السومرية قرب مركز الأبحاث والاختبارات التابع لوزارة الصناعة. أما في حمص فقد استطاع الجيش السوري إحكام سيطرته على المزارع الجنوبية لمدينة تدمر الأثرية بعد تعمد الجماعات المسلحة التمركز داخل المباني السكنية والترافية. في دير الزور جالت كاميرا المنار على المواقع الأمامية في حي الجبيلة، وهنا عين الجنود على تحركات الجماعات المسلحة وأخرى على الزناد لمواجهة أي عدوان خارجي ضد سوريا.
نحن الآن في حي الجبيلي في مدينة دير الزور، نحن جاهزون لدحر العصابات المسلحة التي زمت أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع المعنويات.
نحن مستعدون لصد أي هجوم من قبل العصابات الإرهابية في ضربة أمريكية أو بدون ضربة أمريكية.
أنا من دير الزور والتحقت بالجيش السوري مشان ندافع عن أرضي ووطني وعرضي، أو استعد ضربة أمريكية أو بدون ضربة أمريكية، احنا جاهزين، احنا في دار الوطن السوري.
نعم، نقوم بالتحصينات لاحتمال هجوم أي احتمال هجوم المجموعات المسلحة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وهذا لن يثنينا عن عملنا أبدا.
وفي جديد اعتداءات المسلحين على أماكن العبادة، أفاد التلفزيون السوري عن قيام مسلحي جبهة النصرة بتفجير جامع الإمام علي عليه السلام الواقع في منطقة الشدادة بريف الحسكة.
وأظهر شريط فيديو مصور وضع على شبكة الإنترنت أفرادا ينتمون إلى إحدى الجماعات المسلحة في سوريا من منطقة القوقاز الروسية يعلنون انشقاقهم عن جبهة النصرة. وأعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم مجاهدي القوقاز في الشام على لسان أحد مقاتليها قرارها الانشقاق عما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وأنها أصبحت فصيلا مستقلا.
نحن الآن في أرض الشام لأجل الجهاد في سبيل الله، وكتيبتنا اسمه مجاهدين كافكاز والشام، ومعنا إخواننا من كل عالم ومن كل ملة. نحن نخرج من كتيبة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ونحن كتيبتنا مستقلين. نحن مستقل.
المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بوثينة شعبان حملت المجموعات المسلحة مسؤولية المجزرة التي حصلت في ريف دمشق في آب أغسطس الماضي، ودعت من يهمه الأمر في الغرب إلى الاطلاع على حقيقة ما تفعله القاعدة في سوريا.
ما حصل في 21 من آب أغسطس هو مجزرة، إحدى المجازر التي ارتكبها الإرهابيون والمتطرفون، وهي ليست الأولى. في كل مرة تأتي لجنة تحقيق الأمم المتحدة إلى سوريا يرتكبون مجزرة وجريمة. أعتقد أن الشعب السوري آخر من يهتم بهؤلاء الذين يدعون أنهم مهتمون بأمنه. يجب أن يأتي هؤلاء إلى سوريا ويشاهدوا ما تفعله القاعدة بالشعب من خلال جبهة النصرة وكل هذه المجموعات التي هي نفسها المسؤولة عن أحداث 11 من أيلول سبتمبر في نيويورك.
فاصل مشاهدينا ونتابع النشرة. اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن العدوان الأمريكي على سوريا أو التهديد به يمثل الإرهاب المنظم والمباشر، ويشكل تحديا لشعوب المنطقة وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. الكتلة وبعد اجتماع لها حملت فريق 14 من أذار مسؤولية كاملة عما آلت إليه الأمور في لبنان.
تطورات المشهد السوري حضرت بندا أساسيا في نقاش الاجتماع الذي عقدته كتلة الوفاء للمقاومة، فاعتبرت أن العدوان الأمريكي على سوريا أو التهديد به يمثل الإرهاب المنظم والمباشر، ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
إن بلوغ الإدارة الأمريكية مرحلة التورط المباشر بالعدوان على سوريا يؤكد قناعاتنا بأن الأزمة التي عصفت بهذا البلد الشقيق منذ أكثر من سنتين لم تكن إلا حلقة تآمرية في سياق مشروع استراتيجي، وهو مرفوض ومدان حكما بكل المعايير أيا تكن ذرائعه وحدوده. وهو أعجز هذا العدوان والتهديد به، وهو أعجز من أن يخفي أهدافه الرامية إلى استنهاض الذراع الإسرائيلية مجددا ومحاولة إحكام القبضة الاستعمارية الغربية على المنطقة وثرواتها.
وعن تداعيات الشلل الذي يعانيه لبنان حملت الكتلة فريق 14 من أذار المسؤولية الكاملة نتيجة إصراره على العرقلة وتعطيل جلسات مجلس النواب من جهة، ووضعه شروطا تعجيزية أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة من جهة أخرى.
الأمر الذي يؤكد رفض هذا الفريق للمشاركة الحقيقية وتعمده إحداث فراغ في السلطة انتظارا لمتغيرات يتوهم أنها ستمنحه الفرصة المناسبة للتفرد في حكم البلاد. ويستند هذا الفريق، أي فريق 14 أذار، ويستند في ذلك كله إلى رهاناته الخاطئة على القوى الدولية المعادية وملحقاتها بهدف إخضاع اللبنانيين لسياسة محور الإذعان والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وترتيب أوضاع السلطة في لبنان بما يتناسب مع ملاقات وخدمة سياسات هذا المحور من جهة، وبما يتلائم مع عقلية التفرد والاستئثار من جهة أخرى.
الكتلة أكدت أن عزوف البعض عن الحوار ورفضه دوما للتناغم بين الجيش والشعب والمقاومة والتلطي خلف تفسيرات غير واقعية لبعض مضامين إعلان بعبدة والإصرار على خطاب التحريض المذهبي وتغطية فوضى السلاح الفتنوي والتوغل في الانخراط ضمن المحور المعادي لسوريا، كل ذلك أدى إلى انكشاف الوضع الأمني في لبنان وعمق الانقسام بين اللبنانيين وأيقظ ظواهر الفتنة.
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي اعتبر أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو برنامج غربي إسرائيلي مخطط له منذ زمن بعيد، محذرا من أن الحرب تجر الحرب. البطريرك الراعي استقبل في الديمان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غوصن ووفدا من مشايخ عكار، ضم المفتي زيد زكريا ورئيس أساقفة طرابلس الموارنة المطران جورج بوجودة على رأس وفد من الكهنة ووفدا من فعاليات مدينة طرابلس.
مش كل شيء بينحل بالسلاح، أكيد حل السلاح ما بيحل شيء، عنف بجلب عنف والحرب بجلب حرب وبتخلق ضغينة وبتخلق حقد بالقلوب وبتقعد الناس عن بعضها. على كل حال بدي اقوله انه هالواقع المر اللي عم بمر في الشرق الاوسط عم بيجلي وجه لبنان، حقيقة لبنان.
برعاية رئيس الجمهورية احتفل الامن العام بعيده 68.
للمرة الاولى منذ 68 عاما الامن العام يحتفل بعيده. 27 من آب استحدث عيدا للأمن العام، لكن الظروف الراهنة أخرت الاحتفال عن موعده. برعاية رئيس الجمهورية كان الاحتفال. مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل أهل الدولة، رؤساء ونوابا وزملاء في السلك العسكري وشخصيات اقتصادية واجتماعية. الاستفادة من قدرات المقاومة عنوان من رؤية رئيس الجمهورية لتنمية المؤسسات العسكرية.
إن مؤسساتنا العسكرية تستحق أن تحظى باهتمامنا الكامل لتأمين احتياجاتها الأساسية ومستلزمات تطورها، وهي في صلب أولوياتنا كمسؤولين وكمؤسسات دستورية للاستمرار في خطط دعمها وتجهيزها، وذلك بالتلازم مع تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والدبلوماسية والعسكرية والاستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ووقف اعتداءاتها على أرضنا وخرقها لسيادتها.
فيتولى قيادة المديرية
استمرار الأمن العام جسر تواصل بين جميع مكونات الشعب، وعد قطعه اللواء إبراهيم.
أمواج الانقسام العاتية تضرب مجمل البلدان الشقيقة، ولا أخالني مخطئا إن قلت إن الدور ربما سيكون لمن لم يصله الموج بعد. العدو الإسرائيلي يقف فرحا مذهوا بعدما حرفنا البوصلة بمرء إرادتنا عن اتجاهها الصحيح. في هذه اللحظة ينقسم اللبنانيون فيما بينهم ويضيعون فرصة تاريخية بلعب دور المبادر والمضمد للجراح والساعي إلى وحدة الأخوة، فإذا إبداعنا ينهار على أبواب السياسات المرتدية أسواب الطائفية والمذهبية.
ختام الاحتفال كان بتسليم اللواء إبراهيم لرئيس الجمهورية درع الأمن العام عربون وفاء، وهدية أيضا هي كتاب سر الدولة وفيه فصول من تاريخ الأمن العام منذ تأسيسه.
كشف مصدر أمني رفيع للمنار أن محمد حسن الفليطي الذي قيل إنه اختطف في مار مخايل وجدت جثته من بين ضحايا تفجيري طرابلس، فلماذا كان في مكان التفجير؟
محمد حسن الفليطي من بلدة عرسال قيل إنه اختفى في 22 من الشهر الماضي في مار مخايل عند المدخل الشمالي الشرقي للضاحية الجنوبية لبيروت. حاول البعض استغلال الأمر، قالوا اختطف على يد جهة سياسية، نقلوا القصة إلى قيادة الجيش، والفكرة الرئيسة آخر اتصال أجري مع الفليطي أخبر خلاله المتصل به أنه في مار مخايل.
بالنسبة للسلطات الأمنية المعنية، الفليطي مفقود وعليه. وقبل نحو 3 أيام اتصلت وزارة الداخلية بعائلة الفليطي لإجراء فحص الحمض النووي DNA لتكون الصدمة. الفليطي قضى في أحد التفجيرين في طرابلس. مصدر أمني رفيع قال للمنار إن إحدى الجثث في تفجيري طرابلس لم تعرف هوية صاحبها، لذا وعندما أثير موضوع اختفاء الفليطي مع قيادة الجيش كانت إمكانية أن تكون هذه الجثة له أحد الاحتمالات، لذا تم إجراء فحص DNA. وبخلاف ما قيل إن آخر اتصال تم مع الفليطي حصل في 22 آب، كشف المصدر الأمني أن داتا الاتصالات الخاصة بهاتف الفليطي تشير إلى غير ذلك، وأنه كان لا يزال يستخدمه في 23 آب تاريخ وقوع انفجاري طرابلس. المصدر أكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة حقيقة قصة الفليطي وأسباب تواجده في طرابلس. هل وجوده أثناء الانفجار صدفة أم أن هناك سببا آخر؟ ولماذا قيل إنه اختفى في مارم خايل؟ ولماذا جرى تسييس الموضوع واتهام جهة سياسية بخطفه؟ أسئلة مشروعة تفرضها مسارعة البعض إلى إعطاء صبغة أمنية سياسية لاختفاء الفليطي. وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن الفليطي قد يكون ضحية عابرة من ضحايا تفجيري طرابلس، وقد لا يكون كذلك، والاحتمالات مفتوحة حتى انتهاء التحقيق.
صحيفة السفير نقلت عن مرجع أمني واسع الاطلاع أن تقريرين أمنيين تقطعا عند تأكيد وجود ميلاد كفوري في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة. وكفوري هو المخبر السري لفرع المعلومات الذي تمكن من الإيقاع بالوزير السابق ميشيل سماحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
ميلاد كفوري شاهد ومخبر سري أدت إفادته إلى وضع ميشيل سماحة وراء القضبان. الوزير السابق تهم بسبب تلك الإفادة بالتحضير لتفجيرات كبيرة في مدينة طرابلس، ولكن أين هو ميلاد كفوري؟ في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة تجيب صحيفة السفير بناء على إفادات لشهود عيان، المخبر الوطني السري الشريف المحصن في مكان آمن بحسب تعبير اللواء أشرف ريفي، شهد مرارا وخاصة في الأسابيع الأخيرة يمارس رياضة المشي في شوارع مدينة حيفا ودائما نقلا عن السفير. هذه المعلومة لم تكن يتيمة، فقبل نحو عام نشرت صحيفة الديار معلومات تفيد عن توجه كفوري إلى قبرص ومنها إلى كيان العدو، مستفيدا من جواز سفر أجنبي. حينها أشارت الصحيفة إلى التواصل الأسبوعي للمخبر الملك برئيس فرع المعلومات السابق الشهيد وسام الحسن، حيث تم تزويده بأفلام تصوير وتسجيل، إضافة إلى مبلغ مالي كبير دفع لكفوري لتنفيذ عملية الإيقاع باسمها. علامات الاستفهام عن مكان الرجل برزت منذ خروج اسمه إلى العلن. أعطيت لتواريه عن الأنظار مبررات عدة، لم يكن آخرها ما قاله اللواء أشرف ريفي للمنار حينها بأن القانون يحميه ولا يمكن عرضه على القضاء، كاشفا أن عملية حمايته ستكلف نحو $200,000. لذلك أضاف ريفي هو في مكان آمن ومحمي لا يمكن الوصول إليه. ما نشرته صحيفة السفير قد يفسر نوع الحماية التي يتمتع بها ميلاد كفوري، فمن يحميه فعليا، فرع المعلومات أم جهاز الموساد؟ لماذا كل هذا الاهتمام بالرجل؟ وهل يستحق الإيقاع بميشيل سماحة تهريبا إلى كيان العدو، أم أن لكفوري أدوارا أخرى تجعله ضيفا دائما في مدينة حيفا؟
أطلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شرب الخطة لتفعيل عمل شرطة البلديات وحراسها لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر تفعيل شرطة البلديات في ليبيال، دعا شربل البلديات إلى أخذ الحيطة في هذه المرحلة الصعبة وتأمين الأمن الاستباقي قبل حصول أي حادثة، وأعلن أن القوى الأمنية ومعها البلديات ستبدأ ابتداء من الغد بتسيير دوريات مشتركة في المناطق كافة وتطبيق كل المخططات التي وضعت لتأمين الأمن.
علينا نحن نقوم بالأمن الاستباقي، الأمن قبل حصول أي حادثة. نحن بدنا نستعين بالبلديات، بتمنى أنه الكل يعملوا يد وحدة مثل ما الأجهزة الأمنية هلأ، وبكل صراحة عم تعمل بيد وحدة. كل البلديات تتعاون، خاصة البلديات القريبة على بعضها تتعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والنظام. ما في بلد بالعالم بيقدر يقوم بأمن استباقي نقدر نحدد أو نقلل من مخاطر العمل الأمني بموضوع السهر ليل نهار، بس ما فينا نمنعه 100%. أنتوا من الأسباب اللي بدنا قد ما فينا نخفف وتساعدونا بهالموضوع هذا.
أئمة وخطباء المساجد في بيروت والضواحي اطلعوا من وفد قيادة الجيش العميد ركن خليل يحيى على أجواء الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش لتأمين سلامة المصلين وحماية كل المراكز الدينية. وخلال اجتماعهم الدوري في دار الفتوى برئاسة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة، ناشد المجتمعون القيادات السياسية ومسؤولي الأجهزة الأمنية ضرورة احترام العلماء، وشددوا على وحدة الصف اللبناني عموما والإسلامي خصوصا.
ودعوا جميع العلماء في لبنان الذين يتعاطون بالشأن الإقليمي والعربي بالإضافة إلى القضايا اللبنانية أن لا يكون خطابهم إثارة للقضايا الخلافية، خشية أن يؤثر ذلك سلبا على وطننا لبنان ودرءا لكل فتنة ووأدها في مهدها. وأكد العلماء على تثبيت ركائز الأمن السياسي والاجتماعي.
أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أنه لن يتخلى عن مهمته ولن ييأس. وعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في قصر بعبدة جدد سلام موقفه الرافض لحكومة أمر واقع وكذلك حكومة فيها ثلث مواطن.
عم نسعى وعم نطرح تصورات، عم نطرح رؤى، عم نطرح أشكال معينة لحكومات ممكن تواجه وتتصدى وتعتني بهالوضع الحساس والدقيق اللي عم نمر فيه. تداول مستمر مع فخامة الرئيس، تداول مستمر مع القوى السياسية، مع كثير كما قلت من الشروط والشروط المضادة، مع كثير من العقبات من عدم التسهيل. نعم، طالما القوى السياسية غير متفقة ما حيكون من السهل انه تلتقي وتجتمع معنا في تشكيل هذه الحكومة اللي عم تلمسوه صلنا 5 أشهر عم نعاني فيه. فهذا هو الواقع المؤسف، ولكن انا لن أيأس ولن اتخلى عن المهمة.
تسلم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور رسالة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، واستقبل 3 سفراء جدد بينهم السفير الأمريكي.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي. ركن أبادي نقل رسالة إلى منصور من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الرسالة تتعلق بالأوضاع في المنطقة. والتقى منصور السفير القطري سعد المهندي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. من جهة أخرى، تسلم منصور نسخة عن أوراق اعتماد سفراء هولندا وبولونيا والولايات المتحدة الأمريكية ديفيد هيل، والأخير كان قد عينه أوباما مبعوثا للشرق الأوسط، شهدت في سنتي مهمته عملية مفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي تراجعا في العديد من المراحل. وكان هيل خدم في السفارة الأمريكية في بيروت 2 في 90s القرن الماضي وسفيرا لبلاده في الأردن.
وعد وزير الطاقة والمياه بتحسين التغذية بالتيار الكهربائي مع مطلع الصيف الخريب بعد وصل الباخرة التركية الثانية بالشبكة.
بالتأكيد على العمل لتحصيل غرامات التأخير من الشركة التركية، افتتح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل جولته على الباخرة التركية الثانية لإنتاج الكهرباء بعد وصلها بالشبكة.
في تأخير 67 يوم، وبالتالي تعاقديا شركة عليها تدفع بند جزائي للدولة اللبنانية 5,504,050 دولار. ومن جهة تانية بيكون اشتغل المعمل التاني الباخرة التانية وصار في عنا انتاج اضافي 85 ميجاوات.
عدم انتظام التغذية عزاه باسيل الى الاعطال المتكررة في المحطات، وطلب من مؤسسة كهرباء لبنان الغاء كل الاستثناءات الخاصة
بهالباخرتين. بيكون عنا تقريبا 3 ساعات اضافية، وهذا الشيء اللي عم نلمسه هلأ بفصل الخريف. متوقع تزيد كتير ساعات التغذية. أنا من يومين وجهت لكهرباء لبنان أي استثناء له طابع فردي خاص لازم ينلغى شو ما كان لمين ما كان.
باسيل تفقد معمل الجي الجديد وأعلن عن بدء الانتاج فيه في شهر تموز من العام المقبل.
هيدا مشروع إضافي اليوم بتحقق. هيدا المعمل فوق موعدنا معه بعشرين تموز 2014 ل 55 ميجا وات و 20 اب 2014 ل 78 ميجا وات. هيدي مشاريع ماشية على الوقت بس كفوا شر المغرضين والمخربين والمعرقلين عنا ولح تشوفوا يا لبنانية 24 ساعة على 24 ساعة كهرباء.
وجدد باسيل الوعد بتغذية كهربائية 24 ساعة على 24 في العام 2015 شرط الانتهاء من إنجاز المشاريع المخطط لها.
قام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل بزيارة تفقدية إلى سجن رومي المركزي.
بالمؤسف للغاية وصف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل أوضاع الأشغال المنجزة في المبنى دال داخل سجن رومي المركزي. فالمبنى الذي زادت تكلفته عن 12 مليون دولار لم تتحقق فيه الشروط المطلوبة لنقل السجناء إليه.
جرم فيه يعني انا بصلح لحالي بحكي كمهندس هلا انه وللاسف بدي اكون صريح الاشغال اللي انعملت هي مؤسف انه الواحد يحكي انه الاشغال تكون بهالمستوى هيدا. يعني كيف بده يقعد السجين من هالغرفه كيف بده يفوت على هالمبنى يلي ما فيه ازاز يلي ما فيه باب عم يتسكر مثل ما لازم يتسكر وللاسف ما في شيء انعمل حسب الاصول.
أبعد من ذلك ذهب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الذي دعا بدوره إلى تبني فرضية سوء النية لدى متعاهدي المبنى المنجز للوصول إلى تحديد المسؤوليات.
أنا شو بدي بسجن رومي اشتري أربع سيارات أمبولانس حقهم 500,000 دولار وما بحط بالدراسة إزاز للشباك. شو المعنى؟ معناتها في سوء نية. أنا بدي أعتبر هيعتبرني أنا سيء النية بدي أعتبر في سوء نية بالموضوع. الدراسة مفروض ينعمل الأشياء الأهم بعدين ننتقل للأشياء المهمة. بركب كاميرا من بعد ما فوت السجين وقول له في عندك مي سخنة وحنفيات وحمال مفتوح ونظيف. فوت السجين واشتري له 4 أمبولانس 10 أمبولانس بشري بس من بعد بعرف انه السجين له تخت مرتب جوا وازاز موجود.
هذا ومن المقرر ان تقدم اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء متابعة ملف الهدر في سجن رومي تقييمها مطلع الاسبوع المقبل حيث يتوقع ان تحدد فيه مزاريب الهدر في السجن.
سلسلة من الاخبار المحلية نتابعها في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي والنائب أحمد فتفت والوزير السابق فارس بويز. سليمان عرض العلاقات التجارية الفرنسية اللبنانية مع وفد من مستشاري التجارة الفرنسية. عرض قائد الجيش العماد جون قهوجي الأوضاع على الحدود الجنوبية مع قائد قوات اليونيفيل جنرال باولو سيرا. قهوجي استقبل السفير التركي في لبنان إنان أوزلديز وقائد الدرك العميد جوزيف دويهي ووفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة أولى شماس. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في دارته في الرابية السفير السعودي في لبنان علي عواد العسيري وبحث معه آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. وقد غادر العسيري من دون الإدلاء بأي تصريح. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان سفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان هيثم أبو سعيد حيث جرى التطرق خلال اللقاء لآخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اجتماعه الدوري في مكتب رابطة الشغيل في بربور حيث شدد اللقاء على الوقوف إلى جانب سوريا بوجه أي عدوان خارجي. أطلق جمعية متخرجي الجامعة الأمريكية في بيروت فرع البقاع الحملة الصحية المجانية التي تستمر لمدة 3 أيام في مستشفى البقاع في بلدة تعلباية والذي رعاه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ممثلا بالمستشار محمد أبو حيدر. قطع أصحاب المؤسسات التجارية في مدينة صيدا الطريق الرئيسية في ساحة النجم في المدينة احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي اتخذتها البلدية. جرح أكثر من 10 أشخاص جراء حادث سير مروع في الشارع الرئيسي لبلدة الميومي في صيدا بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بسيارة من نوع مرسيدس.
فاصل قصير ونتابع النشرة. نجا وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم من محاولة اغتيال في مدينة نصر شمال القاهرة، وأصيب في الانفجار 25 شخصا بينهم عدد من الحراس والمواطنين. الحكومة المصرية دانت في بيان لها ما أسمته الحادث الإرهابي والاعتداء الآثم على موكب وزير الداخلية، مؤكدة أن هذا الحادث الإجرامي لن يثنيها عن مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم والضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن، وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر بحسب بيان الحكومة المصرية.
الحمد لله، وطبعا هي محاولة خسيسة، يعني هي تقريبا يعني المعمل الجنائي لغايه دلوقتي كان قال ان هي عبوه ناسفه بس كبيره الحجم ومتفجره تقريبا عن بعد، واستهدف وقت مرور العربيه عندي لان الموجه الانفجاريه كلها جايه في العربيه عندي، وطبعا دمروا الاربع عربيات بتوع الحراسه ومحلات كتير هناك في المنطقه بردك اضيرت، وفي عربيات بتاعت مواطنين وفي طفل صغير رجله فيش بتر في رجله، عندي ضابط حالته خطيره وعندي بردك امين شرطه رجله اتبترت، في اصابات كتير في الحرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس صيفي رطب لا زلنا نشهده في لبنان. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة فتتراوح مشاهدينا بين 21 و 23 درجة 10 بالأرز ومن 16 إلى 18 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 758 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 35 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 29 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على جوها ليوم الغد، والبداية اليوم معكم من النبطية و 26 درجة، 25 في راشية، نتحول إلى جزين 24، 32 في زحلي بيروت العاصمة 32 درجة أيضا، بعلبك 33، 30 في بشري، والختام عند الهرمل و 32 درجة. إذا طقس الغد مشاهدينا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 23 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، يسجل أقصاها نهار الأحد 32 درجة. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم موفقين، السلام عليكم ورحمة الله.
العناوين. القادة العشرون في روسيا والعدوان على سوريا أبرز الحاضرين. الإمام الخامنئي: السلاح الكيميائي ذريعة وأمريكا ستدفع الثمن. المسلحون يقصفون أديرة في معدولة ويدمرون مسجدا في الحسكة. الوفاء للمقاومة، العدوان على سوريا تهديد للاستقرار العالمي. الأمن العام يحيي ذكراه 68 بحضور سليمان.
العدو الإسرائيلي يقف فرحا مذهوا بعدما حرفنا البوصلة بمرء إرادتنا عن اتجاهها الصحيح.
طليطي من أرسال: ما سر مقتله بانفجار طرابلس؟ نجاة وزير الداخلية المصري من محاولة اغتيال في القاهرة. المتابعة المستمرة، هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.